يقول هل هناك علاقة بين عمر النبي وبين ما نحره من البدن؟ بعض الناس قالوا كذا، يعني قالوا ان النبي نحر 63 بدنة وهذا عمره صلى الله عليه وسلم، النبي ما يعرف انه هيموت اصلا. صحيح النبي يقول لعلي لا القاكم بعد هامي، هذا بعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ربيع الثاني لعام 1433 نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب السلف الصالح، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا بما فيه، وأن ينفعنا بكتب السلف كلها، وأن يطيل في أعمارنا وأعماركم حتى نأتي عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبقت لنا كثيرا، وهو عالم معلوم وإمام لا يخفى، وهو ممن نفع الله سبحانه وتعالى به من أئمة الإسلام. والناس بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عيال على كتبه وعلى تقريراته وعلى تأصيلاته، حتى صار رحمه الله تعالى داعية كل عصر وإمام كل عصر، فإنه صال وجال في مواجهة أهل البدع والانحرافات، ولا يزال أهل السنة في كل عصر يردون على أهل البدع بما رد به شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحقيقة بارك الله عز وجل في علمه كأنما لم يمت هذا الرجل. فإذا أردت أن ترد على الأشاعرة الصوفية المعتزلة الجهمية الممثلة جميع الطوائف الروافض، ترد من أي كتب؟ من كتب شيخ الإسلام. يعني لو كان شيخ الإسلام بيننا حيا الآن ما زاد على ما في كتبه رحمه الله تعالى. ولقد كان رحمه الله تعالى متفننا حول العلوم مصنفا فيها، ولقد كان مولعا بالكتابة، حتى يقول عنه تلميذه ابن القيم يكتب رحمه الله تعالى في اليوم ما ينسخه الناسخ في أسبوع. على كل، ابن تيمية لم يرى مثل نفسه. فنبدأ إن شاء الله في قراءة نص الكتاب. يعني هو أفضل الناس في عصره. لا يترجم له، وطبعا ما يقول عن نفسه أنا لم أرى مثل نفسي، لكن ذكر ذلك عنه تلامذته، قال لم يرى مثل نفسه، يعني لم ترى عيناه رجلا في قدره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، كثيرة الشعب واصطلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. ثم بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض أصحابي أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من البلاء بذلك من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته.
نعم، يعني الشيخ كتب ما حضره هذه الساعة مما يفيض الله سبحانه وتعالى عليه، ومما نتعب نحن في فهمه ونبقى الأشهر بل والسنين حتى نفهم الفهم الصحيح. كما جاءه الرجل من لما جاء الرجل من واسط وسأله أن يكتب له معتقدا، فقال يعني كتب الاعتقاد كثيرة، فقال أريد أن تكتب لي ولآل بيتي معتقدا، قال فكتبتها بين العصر إلى المغرب، يعني من بعض العصر وجالس، كتب له الواسطية، واسطية شيخ الإسلام كتبها رحمه الله تعالى، فكان بحرا كأنما العلوم بين عينيه. وهذا ما نقول نحن لما يقول هذا ابن دقيق العيد، يقول رأيت رجلا إذا تكلم كأنما وضعت العلوم بين عينيه، بين عينيه ينظر وينقل، فلا يبعد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يقول فكتبت ما حضرني الساعة، مع أني لو أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل كلام العلماء واستقرت الأثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ كتابه أو سيجعل كتابه حول هذه المسألة الخطيرة جدا، وهي مشابهة الكافرين في أعيادهم قصد، ولكنه سيتناول كثيرا من المباحث. وأنتم تعلمون شيخ الإسلام ما يكتب في المسألة فقط، وإنما يجعل حولها من الحواشي الشيء الكثير، وإذا كان الحواشي لا ترث إلا عند فقد أصحاب الفروض فما بقي فلأولى رجل من العصبة، وحينئذ قد تدخل الحواشي بعد أصحاب الفروض، لكن الحواشي التي يكتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي من الفروض، فكل ما كتبه شيخ الإسلام هو فرض وتعصيب. وهذه المسألة الكبيرة الضخمة مسألة نحن في حاجة إليها، فالإنسان في كل عصر يحتاج إلى هذه المسألة، مشابهة الكافرين في أعيادهم، في ملابسهم، في عاداتهم، في عبادتهم، في اعتقاداتهم. الإسلام قام على التميز، والإنسان ليس كأحد على ظهر الأرض، إنما يستقي المسلم إذا لبس، إذا أكل، إذا شرب، إذا اعتقد، إذا عبد، إذا دخل، إذا خرج، يستقي المسلم كل هذا من الإسلام ومن الشريعة. ولهذا فلا أحد يقتدي به سوى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسلم. فالمسلم أرفع من أن يجعل عادته أو عبادته أو خلقه أو اعتقاده على اعتقاد المشركين وعلى طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعلى نسق أهل الفجور والفسوق والعصيان. فالإنسان عزيز بهذا الدين، يقلدك الناس نعم، أما أن تقلد الناس أنت لا. ألبس كما قال النبي، لا كما لبس أبي وكما لبس مجتمعي وكما لبس جورج وميخائيل، آكل كما أكل النبي، لا على عادات الغرب والشرق، أتكلم أعتقد أعبد، كل هذا أنا متميز فيه. فلئن سألني الناس عن لباسي قلت لهم حدثنا وأخبرنا، ولئن سألوني عن طريقة طعامي وأكلي قلت حدثنا وأخبرنا، ولئن سألوني عن نومي قلت حدثنا وأخبرنا، ولئن سألوني عن منطقي قلت حدثنا وأخبرنا، فضلا أن يسألون عن اعتقادي أو عبادتي. فأنا متميز، وإنما يقلد الضعيف ولست ضعيفا، وإنما يقلد الذليل ولست ذليلا، وإنما يحتاج إلى غير النبي الضال المنحرف ولست ضالا ولا منحرفا. حسبني ما أراه في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، هذا حسبي، ولي الفخر ولأمة الفخر أن يكون فيها من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم شامة، شامة قمر بدر منير، إذا مشى إذا جلس إذا تكلم إذا وعظ إذا خطب، وإذا كانت المشابهة في الظاهر والمشاكلة في ذلك تورث انقيادا ومحبة في الباطن، كان التلازم بين الظاهر والباطن أمرا مقررا. إن خلقك بحسب ما تلبس، إن شخصيتك أقرأها من طريقة لبسك ومنطقك، معلوم. واحد ماشي يلبس لباسا يسخر منه الصغار كالبلياتشو، يلبس بطريقة، فماذا تقول فيه دون أن تكلم تعرف شخصيته؟ يعرف الرجال وشخصياتهم تعرف من ملابسهم من طريقة مشيهم من إشاراتهم. يعني الواحد أحيانا يكتشف شخصية الرجل من حكيه لرأسه، يعني مثلا واحد إذا جلس، يعني سامحوني مثلا لو إن مثلا جي حكرصة فيفحل كذا، تعرف إن هذا خفيف خلاص، غير مثلا واحد مثلا يعمل لك كذا تعرف إن هذا إلز، واخد بالك؟ إنما الوسط زي حالتنا مثلا كده خلاص، تعرف إن هذا إيه عاد. إذن من طريقة الإشارة قد تقيم شخصية الرجل، هذا من طريقة الإشارة فقط تعرف الرجل وحال الرجل من هذا. زي اللي يذهب ليخطب مثلا فتاة، يعني بعض الشباب معين طبعا عنده خبرة كبيرة أو عنده يعني زي ما يقولوا مقطع سمكة وديلها، واخد بالك في الجامعة وكلام من ده ما يعرفش يخطب، يعني ممكن يروح يخطب بنت ما يعرفش شخصيتها، غير اللي عنده خبرة أو عنده رصين أو عنده برضو السنة، قد يجلس مع البنت. يعني بعض الشباب مثلا يروح يجلس ويقعد ساعتين ثلاثة يقول لك أنا عايز أقعد تاني، مش برضو ما أعرفش، عايز أقعد تاني وثالث ورابع. لا، هي إن دخلت وجلست وتكلمت عرفت كل شيء، عرفت كل شيء. فالفتاة تعرف مجرد أن تجلس أمامك، يعرف حياؤها وخجلها أو جرأتها. يعرف خفته أو رزانتها، كل هذا يعرف. وهناك شيء يعني يصنعه الناس، هذا لا يخفى على الألباء أهل البصيرة، لأن من يتصنع بشيء لا تكون مسحته كمسحة من صار طبعا. وعليه كم أصحاب اللحى قد ترون في الطرقات، لكن تقول هذا صاحب السنة وهذا مثلا رجل صاحب حرفة أو مهنة. شكل اللحية والسمت ونور الوجه فيها كالبدر بين حالكة السماء، ترى إضاءة السنة وترى نور السنة. فإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فإن دمعة الباكي غير دمعة المتباكي. هذه أمور إنما يعرفها من صبرها وخبرها. لهذا كان المسلم متميزا ولا يرضى لنفسه إلا التميز. فإذا كان لا يرضى لنفسه إلا التميز في هيئة أو منطق، فكيف بمنهج؟ كيف بمنهج؟ لا تكن إمعة يخرج الناس في الميادين فتأتي حارثا لهم وتقول خرج الناس، يأتي الناس حفلات ورقصات فتقول مالي لا أفرح كما يفرح الناس، يقيم الناس المآثم والصرادقات فتقول مالي لا أحزن كما يحزن الناس. أنت متميز محل اقتداء، لا أرضى قط ولا من عزتي أن أترك هدي نبيي لأخذ بهدي أحد كائنا من كان. فأنا عزيز بلحيتي، أنا عزيز بثيابي، أنا عزيز بهدي وسمتي. لست أنا ولو كان الأمر ليس ببعيد إن كان على طريقة السنة وتلك عادتي، لست أنا الذي ما إن أسلك مسلكا معينا ووظيفة معينة أترك ثيابي وأرتدي ثيابا ما تخيل الناس أني ألبسها يوما ما ببدلة وجرفطة وكذا. لبس البدلة مباح، ليس حراما أن تلبس بدلة، ليست حراما مباحة، ولكن فرق بين أن اعتاد الإنسان ذلك طيلة حياته وبين أن اعتاد الإنسان سمت العلماء سمت طلبة العلم في الثياب والرصانة وكذا. وسرعان بعد أن يتجاوز الإنسان 50 أو 60 يخلع ذلك كله ثم يلبس بعد ذلك ثيابا غير مألوف فيه، غير مألوف فيه، كأنه كان عاريا فما وجد إلا ثياب رجل هي تلك الثياب فلبسها وهو مستحن، فضلا أن يضبطها وأن إلى آخره. فالإنسان متميز لا يتلون بل يؤثر حيثما كان. لهذا كان موضوع هذا الكتاب مهما جدا، إنه ليس موضوعا يتعلق بالظاهر والمشابهة في الظاهر، إنما في الحقيقة هو موضوع ينبئ عن الباطل. فالمسلم مثل قول الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالمسلم طيب، بلد طيب، لذا ترى تلك البلد وهذه الأرض لا تنبت إلا الطيب، ليس فيها حنظل، إنما كل طيب. وهكذا المسلم يكون صاحب سمت صاحب هدي. لهذا يا أخواني كان السلف يتعلمون السمت والدل والهدي كما يتعلمون العلم، لا آسف، قبل أن يتعلموا العلم، قبل أن يتعلموا العلم كانوا يتعلمون الهدي قبل أن يتعلموا العلم، وكانوا يتعلمون الهدي في سنين. ولهذا فنظر الطالب الحصيف لشيخه، أو إذا جلس الطالب الحصيف أمام شيخه فإنه لا يجلس بأذنيه بل بأذنيه، وعينيه، وقبل ذلك يجلس بقلبه، حينئذ ينتفع. فهذا كله لا بد أن يراعى. فالسمت والدل والهدي هذا أمر في غاية الأهمية. من نافلة القول، وهذا في حد المباح ولا أقول محرما، لكن الإنسان يكره ذلك تذكيرا له بالمعصية أو بحال العاصيات. قد يطلب بعض الأخوة من زوجتهم أن تلبس على وفق لباس من يراهن في تلفاز، في مجلة، في شارع، في طريق، ويريد أن تكون زوجته كهؤلاء حتى ولو كانت النساء الفاجرات العاهرات في رقصهن وتمايلهن وكذا، فيطلب من امرأته كذلك. المرأة مباحة للرجل، ولا حدود في ذلك ولا ضوابط إلا ما خالف الشرع من النمص ومن الوشم وغير ذلك. أما تلبس المرأة تلبس كما شاءت، وتظهر المرأة لزوجها ما شاءت، لكن ما أجمل أن تتصربل بالمباح الطيب الذي لا يذكره بمعصية. فلا يرى الإنسان في امرأته الركعة الساجدة صورة العاهرة أو الفاسقة أو المجنة، ولو ما لم يكن هناك تشديد شرعي من هذا الوجه، لكن هذا مسلك، هذا مسلك الإنسان يسلك هذا المسلك. المرأة الحمد لله منشأة في الحلية، ومباح لها كل شيء في هذا إلا ما حرمه الشارع، لكن لا يكون أمر قد اشتهرت به الفاسقات أو العاهرات، فتجعل شعرها على وفق تسريحة راقصة معينة أو ممثلة معينة، كلما نظر إليه إنسان تذكر تلك الفاسقة أو العاهرة. أعوذ بالله، يعني الواحد يريد أن يتذكر الصالحات القانتات، يريد أن يرى شيئا مباحا جميلا تتجمل المرأة، وما شاء الله مسرح التجمل مسرح لا حصر له بالنسبة للمرأة. تتألق المرأة في طيبها، في بيتها، في منظرها، في نظافتها، في هيئتها، في منطقها، في رائحتها، في كل شيء، بيد أنك لا تذكرين بمعصية. هذا فقط، وإلا فالأمر مباح. يبقى إذن الأمر ليس هينا في مسألة مشاكلة الظاهر للباطن والتلازم بين الظاهر والباطن، فذاك أمر عظيم. لهذا قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قاعدة عظيمة قال الشريعة، ألا وهي يا إخوان النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم. وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، من تشبه بقوم فهو منهم. حسبك هذا. تلك قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة، كثيرة الإيه؟ كثيرة الشعب. نعم.
قال رحمه الله: ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النقطة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه.
يا سلام، كلام جميل. طبعا دي المدرسة بقى، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المدرسة، يعني يقول: أنا كتبت جوابا في هذا ونفع الله عز وجل به خلقا كثيرا، اللي هو كتب في النهي عن التشبه وكذا، وظن أن الأمر واضح. يقول لك: للأسف الشديد صار هذا الأمر ملبسا على كثير من الناس، وبعض الناس حصل له في ذلك تلبيسات واستغرب من هذا، لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمات وأطلاق وإطلاقات اعتمدوا عليه. فيقول رحمه الله تعالى: ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك. يعني هذه قاعدة واضحة، من تشبه قوم فهو منهم، وكتب في هذا. يقول: ما كنت أظن أن ممكن واحد ممن عنده علم بالفقه ومراميه وإيماءات ومقاصد الشرع وعلل الفقهاء ومسائله، ما كنت أظن أنه يريد يشك في ذلك ويريد مزيد بيان في ذلك ويتعلل ويحتج بخلاف هذا ويرد ويرد ويرد، ما كنت أظن. بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام، فإنما وقر الإيمان في قلبه خلصت إليه حقيقة الإسلام في تميزه، وأنه إعلان على الجاهلية، عن كل جاهلية، وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النكتة القليلة الواضحة إلا كانت حياة قلبه. التميز هذا يكون حياة قلبه، عدم التشبه والاستقلالية في الهدي والسمت والدل تكون حياة قلب الإنسان. المفترض هذا. لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وأعلن إسلام وفهم هذا الإسلام وخلص عليه حقيقته أن ينبه على ذلك وأن يشك في هذا. كيف تشك يا من وقر إيمانه في قلبك وخلص إليك حقيقة الإسلام؟ كيف تشك أن هذه القاعدة هي من أوضح الواضحات وأبيض البينات، وأن الإنسان لا يحتاج إلى شبه يعكر بها على هذا؟ ولكننا نقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الأضر منا ألف مرة، بل ومنه تعلمنا، أنه ليس يستغرب شيء. ولهذا قال: ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس. إذا كان الإنسان صاحب هوى وران على قلبه ما اكتسب من مقاصد سيئة فلا تسأل، تلك واضحات عندك يا شيخ الإسلام، تلك واضحات تساوي واضحات اليقين في قلبك، واضحات حقائق الإسلام في قلبك. أترى الشمس واضحة للأعشى كما هي واضحة لصحيح العينين؟ أتراها مشاهدة لصحيح العينين كما تراها للأعمى؟ أترى الفصاحة تخرج من لسان ليس به عقدة كمنطق من بلسانه عقدة؟ إذا استحكم الران فالبصيرة على قدر القلب، فإذا كان حول القلب رانه حجب من البصيرة على قدر الران، فإن الإنسان تحجب رؤيته على حسب الضباب. فإنسان يقول لك: أنا في ضباب، فيه ضباب، وآخر يقول: ما في ضباب، امشي يا رجل. يقول: لا، ألا ترى؟ يقول: ما أرى إلا طريقا واسعا. أما ترى الأشجار هنا؟ أما ترى حبات الرمال هنا؟ أما ترى هذه دقيقة قطرة الماء أراها على أغصان الأشجار، ليس شيء يحجبني. قال: والله ما أرى، والله إني لا أرى إلا بسيطا قليلا. والآخر يقول: أنا أعمى، انتظروا، خذوني من يدي، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. تختلف البصيرة على حسب القلب، فكلما ازدادت غشاوته واستحكم رانه كلما أغلقت الرؤية فلا ترى إلا على قدر البصيرة. ولهذا لا يمكن أن نكون كشيخ الإسلام، ولا شيخ الإسلام يكون كأحمد، ولا أحمد يكون كالصديق. هذه مفاوز مش يعني رتب كده تحس ان كل واحد مزنق مع الثاني، لا، هذه رتب لا يعلم الفرق بين عباد الله فيها الا المطلع على القلوب. لهذا ما يقول ابن تيمية: لم أكن أظن أن من خاض في الفقه، ولم أكن أظن، ولم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله. أخبارك إذا نبه على هذه النكتة الواضحة جدا إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه فتوجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ممكن إنسان يغفل، لكن إذا نبه مباشرة قام واستيقظ. ليه؟ لأنه رجع إلى حقيقة الإسلام في قلبه. لكن الثاني ميت، ميت. ولكن نعوذ بالله من غيظ القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه.
قال رحمه الله: فصل حال الناس قبل الإسلام. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك.
هذا حال الناس. يا كتابي متمسك بكتاب محرف هم اليهود النصارى، يا أمي عربي أو عجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال، كحال المشركين الذين كانوا على هذا الإيه الحال. ولهذا نظر الله إلى الناس فمقتهم عربيهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام. نعم، هذه حال الحالة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إخواني مهما كان الحال الإنسان يعيش فيه، صحيح الغربة تكون صعبة، لكن سبحان الله مهما كان الحال الذي يعيش فيه الدعاء في أي مكان في أي عصر ليس كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في هؤلاء القوم عبدة الأوثان والأصنام. نعم.
قال رحمه الله: والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب.
هذا وصف حال ليس في جاهلية قبل الإسلام، بل هي وصف حال الجاهلية أينما كانت ولو كانت في عمر أمة الإسلام. هذا حال كثير من الناس، يعيش إما بعيد عن الطاعات والأعمال والعلم، وإما لو جاء له شيء من العلم فإنه يذوب في بحر الشبهات فلا ينتفع، وإن قام يعمل متقربا إلى الله عمل عملا قليلا وافق فيه الشرع ثم كان أكثر عملية على البدع والخرافات والضلالات، ليس عنده من السنة شيء إلا وضيص قليل يذوب ولا ينتفع به في بحر متلاطم الأمواج من البدع والخرافات والضلالات، فماذا عسى أن يصنع هذا وأن ينتفع بهذا؟ وهو مع ذلك كله ليته يدرك أنه مقصر وأنه منحرف، بل ومع هذا كله كما قال تعالى: هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس عنده من العلم إلا الشبه، ومع ذلك يقول: ها أنا عالم عصري ووحيد دهري، من يناظرني أو يجادلني؟ وإذا كان عنده شيء من العمل خلطه كثير من البدع، قال: أنا العابد القانت الخاشع، أنا أعبد الناس، ولكنه يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته، فماذا عسى أن ينتفع بذلك؟ فإن الإنسان لا ينتفع إلا بسنة وإخلاص. نعم.
قال: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى.
الله أكبر. يقول: وهذا الحال الذي عليه الناس هدى الله سبحانه وتعالى، بينما ذلك هدى الله عز وجل الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بركة النبوة أكثر من أن تحصى يا أخوان، بركة النبوة بركة الشريعة بركة الوحي أكثر من أن تحصى. تخيل صورة الناس قبل الإسلام وبعد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخره، وأنذر عشيرتك الأقربين. تخيل الفرق بين الناس قبل وبعد. تخيل الناس الفرق بين رجل يقتل ابنته بيده إلى رجل يحتضنها ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليها، تكون ابنته سببا في دخوله الجنة. تخيل حروب دامت سنوات طوالا لا يدري الإنسان ماذا كان يسف فيها من دم، إلى ألفة ومحبة وتآخ لم تشهده الجزيرة قط. لئن كان في العرب رجل يقال له حاتم الطائي الذي بلغ مبلغا عظيما في الكرم والجود، وإن كان يوجد في العرب من هم أهل الكرم لكن يتقاصر كرمهم عند هذا الرجل، لئن كان العرب يقال فيهم في الرجل كذا وكذا في حاتم، فإن الإسلام قد ضرب أروع الصور التي لا يتخيلها عاقل. فهاهم الأنصار يبذلون أموالهم لإخوانهم المهاجرين طيبة بها نفوسهم منشرحة بها صدورهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعلمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولما وقعت ابنة حاتم في الأسر قالوا له: هذه ابنة حاتم يا رسول الله، قال: فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم. أي كرم بلغه حاتم حين كان يقول للناس، هل كان يقول للناس إذا جاءه السائل فلم يجد عنده شيئا كان يقول للناس: اذهبوا فاشتروا ما شئتم ودينكم علي؟ هل قال حاتم من ترك مالا فلورثتي ومن ترك دينا فعلي؟ هل قال حاتم؟ لا يعدو حاتم أن يكون ذابح إبل يملكها وبادلا طعاما يملكه، أما أن حاتما بدل الطعام الذي يأكله نحر الإبل التي يركبها، حتى إذا فرغ من ذلك كله قال من ترك أمانا فله ورثته ومن ترك دينا فعليه. كل كرم يتقاصر هنا، ولتتعلم العرب كلها والكون كله بركة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام: وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنة المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا، لو جمعنا كل ما كان في الأمم من العلم والعمل الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي يبعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، أو يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. لا يمكن، لو جمعت الحكمة في كل العصور إلى الحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهذا يتقاصر. فلله الحمد والمنة، ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، يعني بن حاتم الطائي، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة، يعني الأمة يعني، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أي ما يحملك على الفرار يا حاتم يا عدي هنا وأنت فر؟ ما يفرك يا عدي؟ ما الذي يجعلك تفر أن تقول لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة تجعلك تفره ولا تقولها؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ تعلموا يا أخواني، تعلموا منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانظر كيفية العرض. ما قال وقد لفظ يديه: غرك مالك يا عدي، وغرك سؤدد أبيك، إنه لا يغني عن بدنك في النار شيئا، وما أراك إلا قد تربيت في بيت نعمة فأثرت في قلبك، وما أراك إلا رجل سوء، أما أنا الأوان أن تسلم وإلا قطعت رقبتك؟ إنما الكلام كلام سهل. ولهذا كان ابن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يسمع يقول يا زيد، فكان يقول: قل يا الله. هل يمكن أن يعترض رجل يقول: لن أقول يا الله، سأقول يا زيد. قل يا الله. فقال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فلتعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم تكلم سعد ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا، وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وقال تعالى: لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وهم المنافقون الذين تولوا اليهود بتفقه للتفسير وسياق الآية يدل على ذلك. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وذكر في آل عمران وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قول قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب النصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قول يا الكتاب لا تغلوا في دينكم. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. وجمع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بل بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني رغم أن النبي حذر إلا أنه قضاء الله عز وجل الكون القدري نافذ في أن بعض أو فئام من هذه الأمة سيتبع مين؟ سيتبع اليهود والنصارى، لا بد أن يكون لازم. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. فأخبر أنه سيكون في أمتي مضاهاة اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. يبقى لا تتبعون سننا من كان قبلكم، هذا الخطاب وإن كان عاما لكن مراد به الإيه؟ الخاص، أي بعض هذه الأمة سيتبع سنن من كان قبلهم، ولكن ستبقى فئام من هذه الأمة متبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطائفة المنصورة والفرقة النجية. وإذا كانت الطائفة المنصورة والفرقة النجية هي التي تسلم من هذا يا إخوان، يبقى الأكثرية على مشابهة اليهود والنصارى ولا القلة؟ الأكثرية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الغرس الذين يغرسهم الله عز وجل يستعملوا في طاعته في كل أمة يا إخوان، مهما كانت الظروف حالكة ومهما كانت الغربة قائمة، إلا أن الله يغرس من تقوم به حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. فعلم بخبره الصدق أنه في أمتي قوم متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محض، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. وإن كان الرجل يكفر بكل انحراف زي ما قلنا مشابهة اليهود والنصارى لا تقتضي الحكم بإيه؟ بالكفر والخروج من ملة الإسلام، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. الانحراف على حسبه، في انحراف كفر فسق معصية بدعة خطأ، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. يا الله، شوف أمرنا الناس الله الهداية إيه؟ إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية. لا برلمانية ولا انتخابية ولا حزبية، لا يهودية فيها ولا نصرانية أبدا. استقامة سالمة، استقامة سالمة. وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجترب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال تعالى: ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لا يقول لك لا يا أخي، ده مما يدل على عظمة الثورة المصرية أنه شهد بها الأعداء قبل الأحباب. يا سلام، والحق ما شهدت به الأعداء. ثوراتنا هذه مدحها الوزير الفلان والرئيس الفلان، قال ده تدرس، ده دي ثورة تدرس. الحمد لله، طبعا ثورة تدرس. قال لهم ايه؟ طبعا تدرس. فلما لا يفرح أعداء الإسلام؟ ولما لا يثني أعداء الإسلام على الفوضى التي تحصل في بلاد المسلمين والقتل والتشريد والبلطجة والغصب وغير ذلك من هذه الأشياء؟ ده أنت ستجد أحلى الكلام. كن يهوديا وسترى من اليهود الكلام المعسول والحق ما شهدت به الأعداء على قاعدتك. كن نصرانيا وسترى أحسن الكلام والحق ما شهدت به الأعداء على قاعدتك. طب كن جهميا وسترى الحق ما شهدت به الأعداء. طب كن أشعريا وسترى الحق ما شهدت به الأعداء. طب كن صوفيا وسترى الحق ما شهدت به الأعداء. يا مغرور يا مغرور، حرام والله أن تتصدروا الناس، والله حرام أن تحدثوا الناس وأن تتصدروا الناس، حرام والله حرام. فالحاجة إلى العلم قبل التعليم حاجة ماسة. تعلموا الأول ثم علموا الناس بعد ذلك. فرحون وكأن يعني قال هؤلاء ما شاء الله الإسلام جميل وكذا. ماذا عساهم أن يفعلوا مع الثورة إلا الثناء؟ ماذا عساهم أن يصنعوا وهم يشاهدون على شاشات التلفاز والفضائيات، يشاهدون بدقة واتباع ما كانوا ينامون الليل، ما كانوا ينامون الليل متابعة لإيه؟ لضياع أمة. فهم معك دقة بدقة، همك هم عاوزين ناكل، وهمهم هم آخر، همهم هم آخر أن تسقط أمة فيها علم وإيمان، فيها تقى وصلاح، فيها علم وعلماء، فيها فقه وفقهاء، فيها شباب وشيب، بروتوكلات قننت وأصلت ووجدت، وأيد تنفذ وتطبق بلا درهم واحد ينفقه أعداء الإسلام. فعلما لا تكون الابتسامة عريضة، وعلما لا يكون الصدر منشرحا والوجه متلألئا، أتعتبر هذا كله من فضل الله عليك يا مخذول؟ تعتبر هذا لك؟ الحمد لله تدرس، صحيح ستدرس، ستدرس، سيدرس إسقاط الأمم، كيف نسقط المسلمين بلا درهم ولا دينار. ولهذا صار شباب الأمم يتعلمون هناك كيف تقيمون ثورة، برنامج وائل غنيم في 15 يوم تستطيع أن تسقط دولتك. ما الذي تفعله؟ تابع معنا 15 يوم تسقط دولة. سقوط الدول وسقوط الأمم بدماء تسيل ورقاب تطير وأمن يذهب ومال يسلب بلا إنفاق درهم ولا تحرك جيش واحد، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا ولماذا؟ حتى يبقى المسلمون في حاجة. يا غرب أنقذونا، يا شرق أعطونا. ولا أدل على ذلك، شوف لما كانت ثورة ليبيا دخل حلف الناتو، دخل متطوعا فضرب وهدم وسلب الخيرات. مقابل هذا ماذا؟ مقابل هذا ماذا؟ أين بطرولهم؟ أين ثرواتهم؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا تفعلون ذلك في سوريا وأنتم ترون شعبا يباد ويضرب هنا وهناك؟ لأن المصالح تنتقل والأمور تختلف، وإننا لنود أن تبقى النصيرية الباطنية حاكمة، تلك دولة الرفض مع حليفاتها لا بد أن تكون، ولعل ذلك سيكون بعد ذلك. لكن حينما تموت أمتهم بعد ذلك يمكن أن نذهب بهذا الرجل ونأتي بآخر على ضربه ومنهجه، وحينئذ يعتبر ذلك نصرا عظيما وفوزا كبيرا. لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فعلم بخبره الصادق أنه في أمتي مكون متمسكون إلى آخره، إلى أن قال: وأنا أشير إلى بعض أمور هذا أهل الكتاب والأعاجم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردنكم من بعد إيمانكم كفار حسدا عند أنفسهم. حين يبتسم اليهودي فاعلم أنك على انحراف، حين يعطيك المعونة فاعلم أن هذا استدراج. فذم اليهود على ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم، وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا. طبعا حسد قد يوجد ممن ينتسب إلى العلم، قد يوجد منه حسد لمن أتاه الله عز وجل علما، وكيف يحسد الإنسان عالما على بصيرة وهو أخوه الذي يدعو كما يدعو ويهدي الله على يديه الكثيرة والكثيرة والكثير، بل يدعو له في جوف الليل؟ فهل حسد أحمد الشافعية أو الشافعي مالكا أو كل على صغر؟ وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على البخل بالعلم والمقصود الأكبر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، وإن كان السياق يدل على البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني شيخ الإسلام بيقول في التفسير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ده بيتناول المال والعلم وإن كان العلم هو المقصود الأكبر، ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بعند ربكم أفلا تعقلون. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. تارة بخلا، ده اليهود يكتمون العلم ليه؟ تارة بخلا وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه. أخذ بالك، يخاف الواحد يبين السنة، لأن لو بين السنة قلت تعالى بقى نحاكمك إلى الإيه؟ إلى السنة. طيب، ولهذا قال عبد الرحمن: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين العلم، فإنهم طارة يكتمون العلم بخلا به وكراها، لأنه ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وطار اعتياضا وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، يعني يكره يعلم حتى لا يكون لمن علمه شأن إيه في الناس، فبالتالي يسحب البساط من تحت. هذا بيذكرنا لما كان يعلمون القرآن زمان، كان يعلمك القرآن بدون تجويد عشان ما تبقى الشيخ أبدا، واخد بالك؟ يعني تقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ولهذا تلاقي العلم في الكتاب كده صراط الذين، ما يقولكش الذين مثلا، ولما تيجي تعلم التجويد يقولك التجويد اللي بكام حسب السعر، واخد بالك؟ وطارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، فيخاف من ظهره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وطارة يكون قد خلف غيره في مسألة أو اعتدى إلى طائفة قد خلفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما إيه وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. تلاقيه بقى ينظر إلى الكتب ويجيب اللي له بس، إنما اللي عليه يحذبه حذفا. ده مش كده وبس، ده ممكن هو نفسه الذي كتب من قبل يكتب كتابا ثم يعود فيكتب خلافه. مش بقى كلام، مش انتقاء من كلام أهل العلم، لا ده من كلامي هو نفسه. وإن الله وإن إليه راجعون. سبحان الله، أنا ما أدري والله كيف تطاوع نفوس أصحابها وتتصدر العلم وتفعل هذا الفعل، تأخذ بعضا وتترك بعضا، وليس الغرض تفصيل ما يجب وما يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، حسبنا اللي عندنا بس كفاية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهوره الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. ده شأن الإيه؟ الأحزاب، كل حزب بلدين فرحون، اللي يجي لك من حزبك تقبله، وأما ما جاءك من غير حزبك فإنه مردود ولو كان الحق. وهذا شوف بقى شيخ يقول إيه بقى، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ده معروف، أظن ده مشاهد يا إخوان، ها؟ يعني مثلا الإخوان اللي كتبوا قادة الإخوان، لا يمكن تلاقي الإخوان يقولك إيه، يقولك مثلا مثلا قال الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد العثيمين، قال فلان كذا كذا، ما يقول هذا أصلا، لكن قال البنا، قال القطب، قال كذا، قال كذا، خد بالك. فالحق ما شهد به جماعتهم، كذلك السلفين الحزبيين، تمام، تلاقي عنده ايه نفس الكتب التي يتربع عليه، والمرجعية لمين؟ لمشايخه فقط. هتعلقوا صور ولا مش هتعلقوا؟ كان لسه ما علقوش يعني، ولك والله لسه ما جناش حاجة من المشايخ، اذا جلنا نشوف. وبعد شوية اتعلقت الايه السؤال، لما جي لك المشايخ يتعلق صورة على شيء، ده جاي لك من النبي انك متعلقش الصور من 1400 سنة، جاءك من النبي لعن الله المصورين. لو ما برضه ما اشوف شيخ، هو يعني شيخ مش عارف الحديث؟ شيخ عارف الحديث اصلا؟ طب قال لك ايه؟ انا اسأله، انت مجنون؟ ده ثقة لا يسأل عما يفعل، انت مجنون ولا ايه؟ قال اسأل شيخ قال. يبقى ايه فايدة انه شيخ وانا طالب؟ في ادب، في ادب، كن بين هذا الشيخ كالميت بين هذا المغسل. قال اسأله قال، ما هو عارف، عارف لعن الله المصورين، اكيد عنده نص قيد هذا او نسخه او خصصه. وإن لله وإن إليه راجعون. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، اوعوا تصدقوهم والله، والله ليس هذا في نص كتاب ولا في نص سنة، يلوون ألسنتهم أساتذة التحريف ولي. ترى الواحد سبحان الله فصاحة بلاغة بيان بهلوان، ولكنه إلى الانحراف والضلال. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير جدا كثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، بل كل الطوائف ابتليت به إلا أهل السنة والجماعة الذين جعلوا مرادهم على مراد الله ومراد رسول الله. وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما، فقرأ وكلم الله موسى تكليما وتجرأ. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله، سبحان الله يا إخواني، أقرأ أطلع بالأنس على كلام الصوفية، تعرفون الصوفية يقولون بأن المشركين كانوا منكري توحيد الربوبية، دول ولا الربوبية حتى كانوا يؤمنون به. ألا وما لي يقول من يرزقه من السماء والأرض، واخد بالك، ولئن سألتهم من خلقهم ولئن ولئن ولئن، يقول هذا عناد بس، أو هذا أقصد هذا قول فقط دون أن ينعقد أن تنعقد قلوبهم عليه فقط، لأن هؤلاء ما يعرفون الله أصلا، ما يعرفون الله، ويقولون لا يعتبر الشرك إلا بالاعتقاد، يعني لو سجد للصنم ليس مشركا، ولو طاف حول القبر ونذر وذبح وكذا ليس مشركا. إذا اعتقد في قلبه إن ذا رب أو إله يتصرف وكذا ماشي، هنا يكون مشركا. أما مجرد يسجد مجرد يطوف لا، ليس مشركا. وإن كان جهابذته يدفعون. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله. ثم انظر بنور الإيمان إلى واقع في هذه الأمة من الأحداث، شوف الربط بين الماضي والحاضر، الربط بين تحريف اليهود وتحريف هذه الأمة. لا تظن أنه حينما يذكر الله تحريف اليهود أنه بذلك يسلم المسلمون من ذلك. وقال سبحانه عن النصارى، طيب نقف عند قول الله عز وجل، قوله في النصارى ونكمل إن شاء الله. هذا كتاب ماتع حقيقة، وكل كتب أهل السنة رحمهم الله، الله يرزقنا وإياكم الصبر على هذا المنهج إلى أن نلقاه، تكون حياة آخر لحظة في حياتنا مع كتب السلف. نسأل الله هذا، نسأل الله هذا البصيرة والنور والبينات، نسأل أن ينور قلوبنا بعلم السلف. نعم. Thank you.